فقال الشامي أراه لصا من لصوص الفتن. إيش يقبل من هذا الكلام؟ وحكى الجاحظ قال سمعت رجلا من العامة وهو حاج وقد ذكر له البيت بيت الله الحرام يقول إذا أتيته من يكلمني منه؟ فأخبره صديقه قال رجل منهم سمعه يصلي على محمد، يقول في واحد يسمونه محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عليه. قال من محمد هذا؟ أربنا هو؟ يعني بالله عليكم هذا يعني في واحد يعيش بين المسلمين ما يعرف من هو محمد؟ ناهيك عن واحد مسلم رايح الحج. ويقول المسعودي وذكر لي بعض إخواني أن رجلا من العامة بمدينة السلام رفع إلى الولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جام له أنه يتزندق، فسأله الوالي عن مذهب الرجل، إيش مذهب هذا تقول عنه زنديق؟ فقال إنه مرجئ قدري ناصبي رافضي. المرجئ عكس القدري، والناصبي هو الذي ناصب علي العداء، والرافضي هو الشيعي، فهذا قال شيعي وضد علي. فلما قصه عن ذلك قال له يعني ايش قصدك فصل لي. قال هو يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص. فقال له الوالي والله ما ادري على اي شيء احسدك، على علمك بالمقالات يعني بالمذاهب ام على بصرك بالانساب؟ يعني بالله عليكم وغيره كثير، لو شئت لرويت لكم كتب من كتب اهل السنة، دعك عن كتب الشيعة، لو شئت لرويت لكم العجائب كيف دخلت هذه الأباطيل وهذه الأكاذيب دخلت في كتبنا. فرووا الروايات والروايات في تشويه سيرة معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه تجمع على تشويه سيرته الشيعة لما انقسم الناس وصار جماعة مع معاوية وجماعة خرجوا. الذين نصروا عليا كانوا يسمون الشيعة، شيعة علي، أنصار علي، وهذا بداية الشيعة. لما خرج الخوارج تشيع أصحاب علي فسموا الشيعة، وما كان عندهم انحرافات لا في العقيدة ولا في العبادة، كان معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبر وعالم من علماء المسلمين، فأين لهم الانحراف؟ وما دخلهم الانحراف إلا بعد ذلك. فأصل الشيعة التشيع والانتصار لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ففيما بعد هؤلاء لعداوتهم لمعاوية بدأوا يكتبون عنه الروايات، وكتب عنه الروايات كذلك والاختلاقات الخوارج وهم أعداءه، وكتب عنه كذلك بنو العباس أعداء بني أمية، وتجمع له كذلك أنصار بن الزبير الذي خرج على يزيد بن معاوية فيما بعد، وكثير من الناس الذين امتلأت قلوبهم بحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وحب آل النبي واجب وفرض على كل مسلم، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة نصلي عليهم ونترضى عنهم. لكن البعض بالغوا في هذه المحبة فجوزوا لأنفسهم الكذب والاختلاق في الأحاديث حتى يسبوا معاوية لأنه قاتل عليا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يشهد أن عليا ومن معه مؤمنين ومعاوية ومن معه هم كذلك مؤمنين. ويكفي معاوية رضي الله عنه أنه رضي بأن يتولى له الولايات صحابة كرام من أمثال عمرو بن العاص الذي تولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرية بولاية من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه للولاية، وتولى له كذلك تولى من الولايات لمعاوية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عظيم وعالم كبير من علماء الأمة. وتولى كذلك بسر بن أرطأة والنعمان بن بشير وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعاوية بن خديج ومسلم بن مخلد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تولوا الولايات لمعاوية. وأنى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولوا الولاية لأمير فاجر فاسق يشرب الخمر ويفعل المعاصي ويكذب، أنى لهم ذلك. هل ترضى أنت أن يكون أميرك شارب خمر وفاسق ويطعن بأنساب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت ترضى بذلك؟ فإذا أنت لا ترضى بذلك كيف يرضى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحاشاه وحاشاهم من هذا الكلام الفاجر الذي فعله الأعداء لمعاوية. معاوية رضي الله عنه لما تولى كان له، يعني رضي الله عنه كان صاحب ملك، حتى ان في رواية يقول تقال عن عمر بن الخطاب يقول هذا كسرى العرب، يعني احسن من يستطيع ان يملك العرب. فمعاوية اخذ الناس باللين والشدة، اما الذين لانوا لان معهم، واما الذين شدوا فشد معهم. وكان اكثر الفتن في العراق، فاختار لهم بالذات البصرة، فاختار لهم والكوفة، فاختار لهم زياد بن أبي، زياد بن أبي سفيان، كان يسمى زياد بن أبي لأن نسبه ما كان معروفا، ثم جاء يشهد أنه من نسب أبي سفيان من سفاح، فشهدوا له فألحقه معاوية به، فكان يسمى بعد ذلك زياد بن أبي سفيان. فزياد بن أبي حتى قبل أن يعرف بزياد بن أبي سفيان كان من عظماء العرب في الخطابة والشجاعة، وكان من أعظم العرب قدرة على السياسة. ولذلك ولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وولاه علي بن أبي طالب، مع أن نسبه غير معروف، لكن الناس ليسوا بأنسابهم، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. فولاه عثمان، ثم ولاه علي، ثم لما اجتمعت الأمور لمعاوية ولاه معاوية أمر العراق، وله خطبة طويلة في أهل العراق يلين بها نفوسهم وفي نفس الوقت يهددهم، يهددهم، وهو أول من سار بأهل العراق بأمر الشدة، بالشدة وبالقوة، فاستطاع أن يحكم العراق، أن يحكم العراق بالقوة. واستقر أمر الناس لمعاوية رضي الله عنه. من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى بيعة معاوية هذه الفترة 5 سنوات، كان الجهاد قد توقف في الإسلام، توقفت الفتوحات، ما في أي فتوحات جديدة للمسلمين. فلما هدأت الفتنة واستقر أمر الناس واجتمعوا على رجل واحد بدأت الفتوحات من جديد. وانظروا سبحان الله شر الفتنة، شر الفتنة والاختلاف وكيف أثره على المسلمين وعلى الإسلام. كانت الفتوحات قد وصلت إلى الصين، جيوش عثمان بن عفان رضي الله عنه قد وصلت إلى الصين. فلما حدثت الفتنة انتقض الناس، كثير من البلاد التي فتحت ثارت على المسلمين وخرجت من أيدي المسلمين، جزء من شمال أفريقيا، جزء من بلاد الأتراك، جزء من بلاد الجمهوريات الإسلامية، جزء من الصين، بدأت تنتقض مرة أخرى على المسلمين. فجاء معاوية رضي الله عنه وبدأ بإعادة الفتوحات. فكان من أمره أنه أرسل جيشا لغزو عمورية، وعمورية هي التي تسمى اليوم أنقرة، هذا اسمها القديم عمورية. فعاد عمورية كانت فتحت في أيام عثمان، فتحها معاوية كان والي للشام، فعاد فتحها مرة أخرى في خلافته، وبدأت الفتوحات من جديد، وبدأ أمر الإسلام يظهر. كما ذكرنا تولى معاوية إمرة المؤمنين سنة 41 هجرية. في سنة 43 هجرية توفي عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمر أيضا من الذين شوهت سيرته، لكنه يكفيه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه، ويكفيه ما رواه من أحاديث في البخاري ومسلم وغيره، ويكفيه ما رواه عنه ما روي عنه قيل عنه في الصحيح أنه كان ما يرفع رأس أو عينه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه، وغيره من فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وإن كان مشاركته في الفتنة لا شك أنه خطأ، لكن هذا خطأ ابتلي به كثير من الصحابة وليس عمرو بن العاص وحده. وأما ما كان من شأنه من ذكائه ودهائه فهذه من قدرة الله التي أعطاها الله إياه، فكان إذا رأى أمرا مكر له واحتال له، فكان مع الحق الذي يراه، وإذا أخطأ تكون مكره خطأ أيضا. فنحن نقر أنه أخطأ وأن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكننا نترضى عنه ونستغفر له الله. واستؤنفت الفتوحات، وأمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتحريك جيش نحو، ولأول مرة في التاريخ، نحو عاصمة الروم القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بفتحها، قال لتفتحن القسطنطينية ولتفتحن روما. روما هذه اللي لم تفتح بعد، في بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيفتحوها. فقال أحد الصحابة الجالسين يا رسول الله أي المدينتين يفتح أولا؟ قال مدينة هرقل القسطنطينية. وفعلا فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح، وما زلنا ننتظر كلمة الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم بعز الإسلام أن تفتح روما، وما ذلك على الله بعزيز، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنظروا إلى الذل الذي فيه المسلمين اليوم، فوالله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله أو إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. فتحرك أول جيش يغزو القسطنطينية، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. أول جيش يغزو القسطنطينية لهم المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فحرك معاوية رضي الله عنه أول جيش نحو القسطنطينية، يرأسه الصحابي بسر بن أرطأة رضي الله عنه. وفعلا تحرك الجيش في عام 50 هجرية، جيشين، جيش من البر وجيش من البحر، ويرأس الجيشين بسر بن أرطأة رضي الله عنه. وبدأ فعلا الهجوم على القسطنطينية واشتد الأمر، فأرسل بسر بن أرطأة يطلب المدد من معاوية رضي الله عنه، فجهز معاوية جيشا بقيادة يزيد ابن معاوية، يزيد ابنه، أول مرة يترأس على جيش ويشارك في أول جيش يغزو القسطنطينية، الجيش المغفور لهم بالصحيح. ومن ضمن جنود يزيد بن معاوية الذين خرجوا معه وهو أميرهم في هذا الجيش أبو أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره آنذاك فوق 80 سنة. وفي الجيش جيش يزيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. معركة القسطنطينية، وبدأ الهجوم على القسطنطينية من البر ومن البحر، لكنها كانت أعظم مدن العالم تحصينا، فصمدت أمام المسلمين. وظل الأمر إلى أن جاء الشتاء ونزل الثلج، وما كان الصحابة متعودين على الثلج، فقرروا الانسحاب. عند قرارهم للانسحاب يقدر الله عز وجل أن توافي المنية الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وله فضل عظيم وكريم في الإسلام، ويكفيه شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أقام في بيت أبي أيوب الأنصاري 8 أشهر إلى أن بنى له بيتا، فكان جار النبي صلى الله عليه وسلم في بيته معه في البيت 8 أشهر رضي الله عنه. وكان له قصص عجيبة في ذلك، فمن أول أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت طابقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعني أكون في الأسفل وأنت فوق، دعني أكون في الأسفل وأنت فوق. فأبى أبو أيوب، قال: لا والله، لا والله، ما أبيت، ما 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 أبيت فوقك، أنت تبيت فوقي. فبات النبي صلى الله عليه وسلم فوقه. ثم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاه الناس، الناس تزوره، فكان يثق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا أيوب، شققت علي وعلى الناس، فدعني أكون في الأسفل، الناس تغشاني، وأنت وأهلك كون فوق. فوافق، فكان يبيت فوق والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، ويأمر أهله بعدم الحركة حتى لا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام واحد من أولاده أسقط دلو ماء، فانصب الماء، وكان بيوتهم الطابق الثاني يبنونه من خشب، فخاف أن الماء يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظه، فظل طول الليل هو وأهله يجففون الماء حتى لا تسقط قطرة على النبي صلى الله عليه وسلم فتؤذيه. وله عجائب وقصص كثيرة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فمات عند أسوار القسطنطينية، فلما أدركته المنية قال: احملوني، إذا مت احملوني، واقتربوا بي قدر ما تستطيعون إلى القسطنطينية، أكثر ما تستطيعون إلى القسطنطينية، وادفنوني حيث ينتهي بكم الأمر. فلما مات أمر بسر بن ورطأة رضي الله عنه، أمر كتيبة أن تتجهز بالدروع، فتجهزوا بالدروع، وحملت جنازة أبو أيوب الأنصاري، وبدأوا يقتربون من القسطنطينية، والروم يرمونهم بالنبال وهم يدافعون، حتى اشتد عليهم الأمر فتوقفوا هنا وحفروا قبرا ودفنوا فيه أبو أيوب الأنصاري، أقرب قبر إلى القسطنطينية، وما زال قبره معروف هناك في إسطنبول رضي الله عنه، يشهد له القبر ويشهد له الناس بجهاده، وهو ابن 80 سنة في سبيل الله عز وجل. وبدأت روح الجهاد تتحرك من جديد في المسلمين. في 53 هجرية حرك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حملة أخرى عظيمة نحو القسطنطينية بقيادة فضال الأنصاري رضي الله عنه، وبدأ الهجوم على القسطنطينية، واستمرت الحملة تقاتل عند القسطنطينية، ويأتيها المدد من معاوية 4 سنين، 4 سنين إلى 57 هجرية وهم يقاتلون، لكن ما استطاعوا أن يفتحوها، فأمر برجوعهم. وفي عهد معاوية رضي الله عنه غزيت صقلية وجزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط، وفتحت في 53 هجرية، وكان رضي الله عنه مهتم اهتمام عظيم بالجهاد، فعمل دار للصناعة الحربية، مصنع حربي، وعمل دارين لصناعة السفن الحربية، سفينة دار للصناعة في عكا أرجعها الله إلى المسلمين وخلصها من أسر يهود، ودار أخرى في مصر، مصنعين عظيمين لصناعة السفن الحربية للجهاد الحربي في سبيل الله عز وجل. وفي عام 55 هجرية فتحت جزيرة كريت في البحر المتوسط، وفي عهده كذلك استمرت الفتوحات في شمال أفريقيا، فأعيد فتح تونس، وفتحت قمونية التي تسمى الآن القيروان، وفتح شمال أفريقيا إلى قريب من المغرب، وفتحت في عهده كذلك السودان، ما كانت قد فتحت من قبل، ففتحت من جيش مصر، من مصر وجه لها جيش ففتحوا السودان وانضمت إلى بلاد المسلمين، وفتحت سجستان وطخارستان حتى وصل المسلمون إلى بخارى. وفي عهده كذلك تحرك المهلب ابن أبي صفرة لغزو السند، وبدأت دولة الإسلام تنتعش من جديد وتعود لأمجادها من جديد بعد الفتن العظيمة التي أوقفت الجهاد وشغلت المسلمين لفترة طويلة. كل هذه الأحداث وكل هذه الفتوحات والخوارج مستمرون في فتنتهم، مستمرون في فتنتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يعني يقولون الأحاديث، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ليس لهم نصيب حقيقي في الدين، قرآن وأحاديث، وكان في أحاديث أخرى يصفهم، يقول: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، لما تشوف صلاتهم تحتقر صلاته، وفعلا كانوا عباد شديدي العبادة، لكن سبحان الله بلا علم. لما افترقت الأمة، ناس مع معاوية وناس اعتزلوا وناس مع علي وناس مع الخوارج، الصحابة أيضا افترقوا، فكان في جماعة من الصحابة مع معاوية، وجماعة من الصحابة اعتزلوا، وأكثر الصحابة مع علي، ولم يكن صحابي واحد مع الخوارج، وهذا من تدليل الناس على انحرافهم، ما في معهم صحابي واحد أبدا، ولا صحابي كان مع الخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قد قاتلهم عند الله تعالى يوم القيامة. أحاديث كثيرة تروى في قصة الخوارج، فالخوارج بدأوا يثورون في العراق، يتجمعون ويثورون، فأول من ثار فيهم في زمن معاوية فروة ابن نوفل الأفجعي، فأرسل له معاوية جيشا، فهزم جيش الشام وانتصر الخوارج. فهنا زياد بن أبيه ذهب إلى الكوفة، جمع له معاوية أمر الكوفة مع البصرة، فذهب إلى الكوفة، الكوفة قلوبهم مع الخوارج، كثير منهم مع الخوارج، فقال: والله ما يأبى الخروج منكم أحد إلا قطعت عنقه، تقاتلون معي الخوارج. فخاف أهل الكوفة فخرجوا مع زياد لقتال فروة، وقاتلوا فروة وهزموه، وهم قلوبهم معه لكن سيوفهم صارت مع بني أمية. وخرج حيان السلمي فهزم في العراق كذلك، وخرج المستورد بن علفة، كل واحد له قصة طويلة، لكن قصص طويلة تؤخرنا. فأيضا خرج المستورد الخارجي، فأيضا خرج في العراق عدة مرات فقتل وهزم، وخرج سهم ابن غالب في الأهواد فغلب وهزم، وخرج يزيد ابن مالك الباهلي فهزم، ثم خرج زحاف الطائي فهزم، وخرج قريب الأيادي، فتنة ورا فتنة، العراق مشتعل مراضي يهدأ، وسبحان الله يعني انتهى التحكيم وانتهى الناس، وما زالوا قولتهم لا حكم إلا لله. والناس تصدقهم وتتبعهم بالمئات بل بالآلاف يتبعونهم. وإلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم طوائف من الخوارج موجودة في الأمة. فسبحان الله كيف الشيطان يزيغ عقول الناس. وفي عام 49 هجرية، وهذه الفتوحات تستمر والخير ينتشر، ومعاوية عمر بلاد الإسلام، شق الطرق وبنى المصانع ودور العلم وفتح الجهاد، أرجع المجد لبلاد الإسلام مرة أخرى. في عام 49 هجرية يحدث أمر عظيم، وهو وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان عمره آنذاك 47 سنة. وجاءت بعدين الروايات من الشيعة ودخلت في كتب السنة أن معاوية تمه. طيب يريد يسمه ينتظر 9 سنين؟ ممكن يموت معاوية في خلال 9 سنين، لكن سبحان الله كيف ينحرف الناس. فمات الحسن سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسين رضي الله عنهم، يقول عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فمات رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أخلى الجو لمعاوية رضي الله عنه، أنه كان اتفاق بينه وبين الحسن أن الخلافة تكون للحسن بعد معاوية، لكن يقدر الله أن الحسن يموت قبل معاوية. فالآن المعاوية في حل، فبدأ معاوية يفكر من يكون الخليفة بعده. لما مات الحسن أشار المغيرة بن شعبة الصحابي حارس النبي صلى الله عليه وسلم، أشار على معاوية، دخل عليه وأشار عليه، وإن كان رواية أيضا غير ثابتة ثبات كامل، لكن كثير من المؤرخين يشيرون إليها، أنه أشار على معاوية قال: استخلف ولا تترك الأمر فوضى، لا تترك الأمر فوضى، لو مت وما في خليفة متفق عليه الناس ترجع فتنة من جديد، فاستخلف. فدخل هذا الرأي في بال معاوية، فعلا اقتنع به، وخشى أنه لو لم يستخلف ترجع فتنة بين الناس من جديد. فبدأ يستشير. المغيرة بن شعبة مات في 50 هجرية، معاوية رضي الله عنه في 50 هجرية بدأ يتوسع في الاستشارة وبدأ يشاور، فبدأ بأهل الشام، فقالوا: لا نرضى إلا بأحد من بني أمية، ما نرضى إلا بواحد من بني أمية. لما؟ منذ فتحت الشام في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى ذلك اليوم لا يحكمها إلا بنو أمية، منذ فتحت معاوية هو الحاكم. ولما نقول الشام، في البداية كان يحكم دمشق، لكن الأردن عليها حاكم، وفلسطين عليها حاكم، وباقي بلاد الشام، حلب، حمص، كل واحد عليها حاكم. فلما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى سيرة معاوية وسياسته في الناس وقدرته على الحكم، جمع له الشامات، فجعل كل بلاد الشام، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن جميعها وما يتبعها من فتوحات في شمالها تركيا وما حولها، كلها تحت حكم معاوية بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيه شهادة من عمر بقدرة معاوية السياسية، جمع له كل الشامات. وما قامت في الشامات فتنة، حكم الشام 40 سنة، 40 سنة يحكم الشام، 20 سنة قبل أن يكون خليفة، و20 سنة في خلافته، ما قامت فيها فتنة واحدة. فأي قدرة هذه على حكم البلاد؟ ولا يقول قائل: والله الشام لينة هينة، بعد موت معاوية ثارت الفتن في الشام. فهذا من قدرته رضي الله عنه. فبدأ يشاور أهل الشام، أشاروا أنه لابد أن يكون واحد من بني أمية، وكان أكثر المرشحين، أكبر المرشحين لهذه الولاية اثنين من بني أمية، مروان ابن الحكم ويزيد ابن معاوية. طبعا جاءت الروايات في الطعن بيزيد، وسنذكر ذلك بعد قليل، والحقيقة غير ذلك عن يزيد. على كل حال، فبدأ يستشير ويستشير، فبنو أمية أنفسهم مالوا إلى يزيد، بدأ الميل إلى يزيد، فبدأ يرسل المشاورات يستشير الناس أني أفكر باستخلاف يزيد. فأرسل، كان زياد بن أبيه قد مات وتولى حكم العراق بعده عبيد الله ابن زياد بن أبيه ابن أخو معاوية، فاستشاره أنه يريد أن يولي يزيد. فعبيد الله بن زياد تردد في الأمر، فشاور من معه فقالوا لا، أنت لك إيش لك في هذا الشأن؟ هذا أمر إذا عارضت أنت سيجر عليك مصائب، دع غيرك يعارضه، أهل المدينة يعارضون. فعبيد الله بن زياد أرسل بالموافقة، وإن كان هو نفسه متردد، أرسل إلى مصر، أرسل إلى البلاد المختلفة، ما وجد معارضة حقيقية. أرسل إلى المدينة وإذ فيها المعارضة العظمى، فجاهر بالمعارضة لهذا الأمر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر، وكان من أشد الناس معارضة، وقال والله لئن بويع ليزيد لأضربن بسيفي، عملها فتنة. سنة 51 هجرية حج معاوية في الناس وقرأ كتاب الاستخلاف ليزيد على الناس، فما اعترض أحد سوى هؤلاء الخمسة، اعترضوا فقط هؤلاء الخمسة، وسكت عنهم معاوية، سكت عنهم معاوية، واستمرت الأمور. هم يرون أن يزيد ليس له بيعة، ومعاوية يعتبر أن يزيد قد تمت بيعة. اعتراض خمسة في الأمة إيش يساوي؟ والأمة ما أجمعت على أبي بكر الصديق. أنا أبو بكر لما تولى في خلال ولايته أول 6 أشهر لم يبايعه علي ولا الزبير ولا طلحة ولا سعد بن أبي وقاص ولا سعد بن عبادة، ما بايعه أبو بكر وما ضره ذلك. وهكذا في شأن عثمان، وكذلك في شأن علي. فهو يعتبر أن معارضة خمسة ليس لها أثر، وأن البيعة قد تمت، لكن هؤلاء الخمسة يعتبرون البيعة ما تمت، وأنهم معترضين واعتراضهم ظاهر. فتركهم معاوية وما عملها فتنة، وكان هذا من حكمته، تركهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طبعا ما زال كان حيا، لكنه لم يشترك في الأمر هذا، وقال أنا معتزل كل هذه الفتن، لا تدخلوني فيها، لا موافق ولا معارض. سنة 55 هجرية يموت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان من المرشحين للخلافة، كان من المرشحين. ما بقي من شورى عمر، 7 أهل الشورى الذين تركهم عمر، ما بقى إلا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر. فيموت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في الإسلام، وله مآثر وفضائل كثيرة. واستمر الأمر، أشد المعارضين الذي بدأ يحرك الناس ويحاول أن يثنيهم عن هذه البيعة بقوة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى له في شأنه تقدير، في عباده تقدير. ففي عام 58 هجرية يموت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أشد المعارضين. وفي 17 رمضان من عام 58 هجرية، نفس العام الذي مات فيه عبد الرحمن بن أبي بكر، تموت أخت عبد الرحمن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، معه في أعلى الجنة. يروي الإمام أحمد عن ذكوان حاجب عائشة أنه جاءه عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة في مرض موتها، يقول فجئت دخلت عليها وعند رأسها عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبد الله، ذكوان يخبر عبد الله ابن عبد الرحمن، فعبد الله أكب عليها وقال هذا عبد الله ابن عباس يستأذن وهي تموت، فقالت دعني من ابن عباس، فقال يا أمه إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك، فقالت ائذن له إن شئت، قال فأدخلته، فلما جلست قال أبشري، فقالت بماذا؟ فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس كانوا يبحثون عن القلادة فتأخروا، فأصبحوا وليس معهم ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنفها، يعني أخرتينا جلسنا بدون ماء ما نقدر نتوضأ، فأنزل الله آية التيمم ببركتك، لولا سقوط هذه القلادة ما كان عندنا هذه الرخصة، رخصة التيمم، فهذا من بركتك. ثم قال لها فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة، هذا قول ابن عباس من شيعة علي رضي الله عنه من أهل البيت، هو الذي يقول هذا عن عائشة وهم يسبونها، انظروا وتأملوا. وأنزل الله براءتك في قضية الإثم من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الله، آناء الليل وآناء النهار، أنك بريئة. فقالت دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، خائفة من لقاء الله عز وجل. وتوفيت رضي الله عنها وعمرها 67 سنة، 67 سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى عنها كان عمرها عندما توفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، شابة صغيرة 18 سنة، رضي الله عنها وأرضاها. في عام 60 هجرية استشعر معاوية باقتراب الموت، فشدد في البيعة على العراق، كان شاعر ان العراق بيعتهم ضعيفة، فجاء في عام 60 هجرية عبيد الله ابن زياد، جاء من البصرة الى الشام ومعه وفد، فدخلوا على معاوية واعطوا البيعة ليزيد ابن معاوية، وتمت البيعة ليزيد في كل امصار المسلمين ما عدا المدينة، والمدينة كلهم قد بايعوا ما عدا 4، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. فمعاوية قال لابنه يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد. يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ كل الناس بايعوك، ما تحتاج تقاتل أحد، الأمر استقر لك، وإني لا أخاف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا 4 نفر من قريش. وذكر أسماء. ومرض معاوية، فلما شعر بالوفاة في منتصف رجب من 60 كان يزيد غائبا، فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب الشرطة، ومسلم بن عقبة المري، فأوصى إليهما قال: بلغا يزيدا وصيتي، انظر أهل العراق، فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا ففعل. هم اللي يضايقهم ولاتهم، كل ما طلبوا تعزل والي يعزل والي، لا تغضبهم، فإن عزل عامل أحب إلي من أن تشهر عليك 100,000 سيف. وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك، فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهم، فإذا أصبتهم، إذا انتصرت على أعدائك، فاردد أهل الشام إلى بلادهم، لا تخلي أهل الشام يقيموا خارجها، فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم، هم معك ما داموا في الشام. ثم قال: وإني لست أخاف من قريش إلا 3، من 4 ما أخاف الآن إلا من 3، واحد تبين لي أن ليس منه خوف، هو عبد الله بن عباس، ما بقى عليك خوف إلا من 3: حسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه، وجاء يزيد فصلى على أبيه ودفن هناك، دفن بدمشق، بعد مسيرة طويلة له فيها مواقف عظيمة وجليلة، وله فيها 3 أخطاء عظيمة. خطأه الأعظم مقاتلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على الحق، وخطأ آخر هو مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه، وله فيه شيء من عذر أن حجر بن علي قد خرج عليه في ثورة بن الأشعث، وخطأ ثالث هو بيعة يزيد وجعل الأمر وراثة بعد أن كان شورى في المسلمين. لكن له من الفضائل والمواقف والخير في أمة الإسلام ما يغفر له إن شاء الله هذه الأخطاء. ماذا فعل الحسين بن علي وابن عمر وابن الزبير، وكيف تارت الفتنة، وكيف قتل الحسين بن علي في كربلاء؟ هذا حديث الغد إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.